من شرح العقيدة الواسطية.
الدين والإيمان قول وعمل. فما هو الدين؟ الدين ما يدان به الإنسان ويطلق على العمل والجزاء. ففي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يوم الجزاء، الجزاء المراد به. وقول مالك يوم الدين الجزاء. وأما العمل فكقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين إذن يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل. والمراد به هنا في كلام المؤلف المراد به العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة، والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا: صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. لكن صدق تتعدى بنفسه، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وأحرى، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فتقول أقر به كما تقول إيش آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. طيب، هذا في اللغة. أما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله: قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مختصر ويبسط، فيقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وهذا التعريف المبسوط. أما التعريف المختصر فنقول هو قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. شوف المؤلف جعل للقلب قولا وجعل للسان قولا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح، لكن ما قول القلب؟ قول القلب اعترافه وتصديقه، هذا قوله. قول القلب اعترافه بالشيء واطمئنانه فيه وتصديقه، هذا قوله. وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته، مثل الإخلاص في العمل، هذا عمل قلب ولا قول قلب؟ عمل قلب، لأنه قصد وجه الله. التوكل عمل قلب، الرجاء عمل قلب، الخوف عمل قلب. الأمن من مكر الله، لكنه ليس من الإيمان بل هو حرام، عمل قلب. المهم أن العمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب، حركة، توكل، رجاء، خوف وما أشبه ذلك. عمل اللسان، اللسان له عمل، وش عمل؟ هو قوله. لكن إن قلنا إن عمل اللسان قوله، صار في كلام المؤلف تكرار، لأنه قال بالأول قول اللسان. لكن يمكن أن نقول إن مراد المؤلف في قوله عمل اللسان أي حركة اللسان، أليس اللسان يتحرك عند القول؟ فيكون قول اللسان ما يسمى، وعمل اللسان حركة اللسان. ومعلوم أن القول يتكون من حركة اللسان وحركة اللحيين والشفتين، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل. الجوارح عمل ولا لا؟ عمل. عمل الجوارح واضح، ركوع، سجود، قيام، قعود، مشي، نعم، وهكذا، هذا عمل الجوارح. كيف يكون عمل الجوارح إيمان؟ نقول نعم، شرعا يكون إيمانا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان، لولا إيمان الإنسان ما عمل. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الأربعة؟ فنقول استمع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إيش؟ هذا لكن من أي الأربعة دي؟ هذا لا، قول القلب. هذا قول القلب، لأن إيمانه يعني طمأنينة وتصديقه، هذا قوله. طيب، عمل القلب واللسان والجوارح ما دليله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. الإيمان، شف، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان وعمله أيضا ولا لا؟ وعمله، لأن قول اللسان حركة لا بد فيه من عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء، فهو عمل قلبي. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الثلاثة شرعا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل، عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، وسمها الله تعالى إيمانا. طيب، إذن الإيمان يشمل كم من شيء؟ 3 و4: إقرار القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. ولنجعل عمل اللسان داخلا في قول، في قول اللسان، فيكون يشمل 4 أشياء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، مع تخلف بعض الأعمال، ولكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. عند المرجئة يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، يعني الإقرار، الإيمان الإقرار فقط، وما عدا ذلك فليس من الإيمان. ولهذا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله تعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم، ما دامت معصيته لا تخرجه من الإيمان، لا تخرجه من الدين. فيقولون إن الإيمان هو التصديق. فلو وجدنا رجلا يشرب الخمر ويسرق ويزني ويعتدي على الناس، ورجل آخر متق لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، يقول المرجئة إنهما في الإيمان سواء، بل وفي الرجاء في رجاء الثواب سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. على العكس من ذلك الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، شرط في بقائه. فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج عندهم شجاعة يقولون كفر، والمعتزلة يداهنون فيقول هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان. وإن راح صار في منزلة بين منزلتين. طيب، فهذه أقوال الناس في الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل، وفصله المؤلف وسمعتم أدلته. قال وأن الإيمان، يعني ومن أصول السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولا لا بد أن نثبت زيادة الإيمان ونقصه. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، لأن ما دام قلنا زاد إيمان هذا معناه كان بالأول ناقصا عن هذه الزيادة. فكل نص إذن نقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه، ولا أشكال في هذا. طيب، المؤلف يقول إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المراد بالطاعة كل ما يقرب إلى الله. وعلى هذا فنقول إن أسباب زيادة الإيمان ثلاثة: الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما زاد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. ولهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونفكر دائما في معاني أسماء الله وصفاته، لأننا كلما تأملنا فيها اتضح لنا فيها معان عظيمة توجب زيادة الإيمان ومحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. هذا سبب. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر في آيات الله الكونية يزيد الإنسان إيمانا بلا شك. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. النظر في آيات الكونية الشرعية أيضا يزيد الإنسان إيمانا، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله، وأنها مبنية على العدل والرحمة، فتزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن كثرة الطاعات تزيد في الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها، أن يزيد بكثرتها. فمثلا الذي يصلي ركعتين، الذي يصلي أربع ركعات أزيد إيمانا من الذي يصلي ركعتين. طيب، يمكن أن نزيد السبب الرابع. السبب الرابع حسن العمل. حسن العمل، فإن حسن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان. فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر. واضح؟ فالإنسان الذي يصلي ركعتين مخلصا لله فيهما، متبعا فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع، أكمل إيمانا من الذي يصلي ركعتين لا على هذا الوجه. فتكون أسباب الزيادة أربعة: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، كثرة العمل، حسن العمل. واضح؟ طيب، أسباب نقص الإيمان. إذا عرفنا أسباب الزيادة عرفنا أسباب النقص، ولا لا؟ طيب، فأسباب النقص إذن أربعة: أولا الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، أن الإنسان يعرض عنها ولا يبالي، ولا كأن الأسماء تمر به أو الصفات تمر به، بل تمر على قلب أجرد أملس كالحجر لا يتأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، بل يوجب أن تذهب أوقات الإنسان عليه سبهللا، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثالث قلة العمل، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. فالذي يصلي ركعتين أنقص إيمانا من الذي يصلي أربعا. الرابع سوء العمل، وأن لا يأتي به الإنسان على وجه الأكمل، فكلما كان العمل أسوأ كان أنقص في الإيمان. ولهذا الآن تجدنا نحن نصلي الصلوات الخمس، والصحابة يصلون الصلوات الخمس. صلاة الصحابة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاتنا ما تنهى، تجد الإنسان يدخل في صلاته ويخرج كما دخل، لا يتأثر قلبه، ما كأنه الآن وقف بين يدي الله وناجيه. أنا أعتقد أنك لو جلست إلى ملك من ملوك الدنيا وكلمته وقمت منه تتأثر بهذه الجلسة عنده؟ تتأثر بلا شك. إذا كنت تتأثر بالجلسة مع ملك من ملوك الدنيا وهو لا ينفعك ولا يضرك، فلماذا لا تتأثر إذا كنت مع الله عز وجل؟ لأن الإنسان الذي يصلي يناجي الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكننا لا نتأثر. لماذا؟ لأن عملنا ليس على وجه الأكمل. لكن الرجل دخل في صلاته مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل، قائما بما ينبغي أن يقوم به في صلاته، يخرج وقلبه قد تغير واستنار، حتى إنه يجد طعم هذه الصلاة بعد أزمنة كثيرة، لا يزال يجد طعمها كلما تذكرها. إذن فأسباب نقصه إيش؟ أربعة، كما أن أسباب زيادته أربعة. فالإيمان يزيد وينقص، وأسباب زيادته أربعة، وأسباب نقصه أربعة. نعم. ما عنها جواب أبدا. إذا حاجة نقول هذا الآن تفصل ظهور المحاج. طيب، بقينا في مثلا نقطة بسيطة، فهمنا أن الإيمان يزيد بهذه الأشياء. هل يمكن أن يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب؟ نعم، يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب. وأما قول المرجئة إنه لا يتصور أن يزيد إقرار القلب فهو قول مردود بلا شك، فإن إقرار القلب بالشيء لا شك أنه يتفاوت. يدلك على هذا من الأدلة السمعية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لله سبحانه وتعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا يدل على أن الخبر ليس كالمعاينة، وهذا دليل سمعي. الدليل الحسي: أخبرك ثقة من الثقات بقدوم زيد مثلا، فاطمأنت إلى هذا وآمنت، ثم جاءك ثقة آخر فأخبرك، يزداد يقينك ولا لا؟ يزداد. ثم جاءك ثالث فأخبرك، ازداد أكثر. ثم جاءك رابع فقال: لا، لم يأتي زيد، والذين أخبروك واهمون. رجعوا لا، نقص. شف، يزيد وينقص، لا شك في هذا، كل إنسان يحس بذلك. إذن فاليقين الذي هو يقين القلب وطمئنة القلب يمكن يزيد ويمكن ينقص، وأما دعواهم أنه لا يزيد ولا ينقص فهي دعوة لا يكذبها الحس والشر. نعم. يبيتين إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. نعم. إيش؟ نعم. في الأجر حسب تأثير هذا العلم بالأسماء والصفات على العمل، إن أثر فنعم. الأعمال واحدة، أي نعم هم يصلون، لكن رجل عنده معرفة بأسماء الله وصفاته ويستحضر أن الله عز وجل أمامه وأنه يناجي ربه، وهو مثل الإنسان مطلق أنه بين يدي الله.
كل من يصلي ويعرف أنه يناجي ربه، لكن هذا عنده علم في معاني الأسماء
نعم
وما يترتب عليه من أحكام وآثار.
أي نعم
الثاني لا.
إيه هذا الأول أقوى إيمان،
ويزيد أجره على ذلك،
يزيد أجره بالإيمان بالإيمان. أما أما بالعمل المعين فعلى حسب إحسان ذلك العمل، فقد يكون هذا عنده علم بأسماء الله وصفاته جيد، والآخر عنده علم أقل لكن في صلاته أخشى من ذاك. نعم. إيش؟ لا كل كل ما ما يطيع الإنسان به ربه فهو يقربه إليه. طيب موافقة الأمر تقرب إلى الله عز وجل، كل موافقة للأمر فهي تقربك من الله. أي كل النساء من حيث العموم، ولا يمكن يوجد امرأة ما تحيض، قد يوجد امرأة لا تحيض، لكن إذا كانت لا تحيض فهي غير ناقصة الإيمان من هذا الوجه، لكنها ناقصة العقل من جهة أخرى، شهادتها نصف شهادة الرجل، نصف شهادة الرجل ولا لا؟ لأن شهادة الرجل واحد عن شهادة المرأتين. إيه؟ أو على كل حال سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النقص في الإيمان ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة، قسم يعاقب عليه الإنسان، وقسم يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، وقسم ثالث لا يلام عليه ولا يعاقب. تختلف. في رجل ادعى على شخص دعوة بمال وأتى بشاهد واحد واختصم إلى قاض، فقال القاضي للمدعي لو أتيت بشاهدين حكمنا لك بكل ما ادعيت، صح؟ لكن لما أتيت بشاهد واحد نحكم لك بنصف ما ادعيت. وش تقول هذا صحيح؟ ها؟ ما يجوز؟ قال مدام ما جئت إلا نصف الشهادة نعطيك نصف المدعى به. ها؟ كيف؟ أي هو الآن يقول نعطيك نصف حقه، لو جبت اثنين أعطيناك حق كامل، جبت واحد نعطيك نصف، صحيح؟ أي نعم. ولهذا كتب هذا القاضي مع القضاة المغفلين. أي نعم. فأنا أقول شهادة لو جاء واحد مثل بامرأة واحدة عن شهادة رجل واحد وقال يا ناس أنا ما عندي رجل واحد، عندي امرأة واحدة، عطوا النصف حقي، يقول ما أصلح. ها؟ يطلع له الربع. يطلع له الربع. ما انتهى الوقت. ها؟ كل زيادة فهي في مقابلة النقص.
لكن ما ينقص
إلى
زاد.
لا يمكن ينقص.
لا يطلع أنه ينقص.
لا مو معناه لا زيادة إلا في مقابلة النقص. أصل لولا أن هناك نقص ما صار هناك زيادة.
ما هو
معناه أن زيادة ترجع، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، لكن كلام أنه لا زيادة إلا في مقابلة نقص. نقص نعم. الرحمن.
ممكن يستدل على زيادة الإيمان خلاص
إيش؟ كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لما كذبتم ولهيتم عن الدين.
يعني
أي معلوم ما بشك. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وقبل أن نبدأ بالدرس درس هذه الليلة نحب أن نناقش فيما سبق إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد به بذلك إيمانا. نعم، فإذا هم الإنسان بمعصية ثم ذكر الله عز وجل وأقلع وتاب وأعرض كان ذلك زيادة في إيمانه. ولهذا وصف الله المتقين بذلك فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فتكون أسباب زيادة الإيمان خمسة: معرفة الله بأسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية، كثرة العمل، حسن العمل، ترك المعاصي تقربا إلى الله تعالى بتركها. وقد ذكرنا فيما سبق أن ترك المعاصي له ثلاث حالات كذا. طيب، أسباب نقص الإيمان. نعم، عدم ترك المعصية، ولا ما تخليه بجملة أخصر، فعل المعصية. نعم. طيب، ما هي الفائدة والنتيجة من قولنا إن الإيمان يزيد وينقص؟ الفائدة أنها أن الإنسان كلما كان أزد إيمانا كان أحب إلينا من غيره، لأننا نحب الإنسان لإيمانه، والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. لا تظنوا أننا ندرس هذا الشيء دراسة نظرية نقول الإيمان يزيد بكذا وينقص بكذا، لا، إننا ندرسها دراسة نظرية ودراسة تطبيقية يترتب عليها الولاء قوة وضعفا، قوة وضعفا. فكلما رأينا الإنسان يقوم بأسباب الزيادة، زيادة الإيمان، فإنه أحب إلينا من شخص يقوم بماذا؟ بأسباب النقص. وهذه الفائدة التربوية التي نستفيدها من هذا البحث من قول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهم مع ذلك، هم الضمير يعود على أهل السنة، مع ذلك يعني مع قولهم إن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره. وقبل أن نتكلم على هذه الجملة نحب أن نفهم من الذي خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان. نقول خالفهم في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم اسم الوعيدية. فخالفهم المرجئة وش بعد؟ والوعيدية. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن المرجئة يخرجون الأعمال والأقوال من الإيمان، يقول ليست من الإيمان. الإيمان هو الاعتراف بالقلب، والاعتراف لا يزيد ولا ينقص. الاعتراف لا يزيد ولا ينقص. أنا أؤمن مثلا بأن الواحد نصف الاثنين، لا يزيد إيماني بذلك ولا ينقص. أؤمن بأن هذا من ورق أبيض مكتوب عليه إيمانا، لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يخرجون الأعمال منه ويقولون إن الإقرار بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ونحن نرد عليهم فنقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد سبق ذكر إيش؟ ذكر الدليل. ثانيا، قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا هذا ليس بصحيح، بل الإيمان بالقلب يتفاضل. فهل يمكن لأحد أن يقول إن إيمانك إيمان أبي بكر؟ ها؟ أبدا لا يمكن، بل يتعدى فيقول إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن هذا؟ لا يمكن. ثم نقول إن العلم القائم بالقلب يقبل التفاضل. نعم، فعلمي بخبر زيد أقل من علمي بخبر زيد وعمر، قل لا، إذا أخبرني زيد بكذا وهو صادق وثقة عندي علمته وآمنت به، فإذا جاءني آخر وأخبرني بنفس الخبر ازداد يقيني ولا لا؟ ازداد يقيني وإيماني. وإذا شاهدته أنا بعيني ازداد يقيني. ألم تسمعوا قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص، يعني يقبل التفاضل. الطائفة الثانية ممن خالفوا أهل السنة طائفة الوعيدية، وهذه تتكون من الخوارج والمعتزلة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد. لكن الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. ففاعل الكبيرة عندهم ليس ناقص الإيمان، بل إيمانه منتفي، ما عنده إيمان. وعند المعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة لا يخرج من لا يدخل في الكفر، ولكنه خارج من الإيمان، فهو في منزلة بين منزلتين. والإيمان ما يمكن يزيد وينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. فهاتان الطائفتان خالفتا أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان يزيد وينقص مع بقاء أصله. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قوله لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة هم المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. فأهل القبلة يعني أهل الإسلام لأنهم يستقبلون القبلة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول المؤلف بمطلق المعاصي، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا وكذلك الكبائر. وأما مطلق المعصية فلن يكون كفرا، والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. انتبه، يعني أصل الشيء موجود لكن لا على سبيل الكمال. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها؟ مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فكلام المؤلف هنا دقيق جدا رحمه الله، قال بمطلق المعاصي والكبائر، أما بالمعاصي المطلقة والكبائر المطلقة التي تؤدي إلى الكفر فهم يكفرون، كما يفعله الخوارج. الخوارج شو يقولون؟ يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، إذا زنى فهو كافر، وإذا سرق فهو كافر، وإذا قتل فهو كافر، وإذا شرب الخمر فهو كافر، وإذا سرق فهو كافر. كل كبيرة عندهم إذا فعلها الإنسان فهو كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. ويسهل عليهم جدا أن يقول الإنسان إنه كافر والعياذ بالله. طيب، قال المؤلف بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمستغني، قل لا أي نعم، والقاتل أخ للمقتول، مع أنه فاعل معصية، لكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما هي آية القصاص؟ هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أخيه يعني المقتول، أخيه يعني المقتول، ومن تعني القاتل، يعني أن أي قاتل عفي له نعم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ووجه الدلالة من هذه الآية أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وجه ذلك أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. فهل انتفت الأخوة والله يقول من أخيه؟ الجواب لا. وفائدة ذلك أنني إذا رأيت عاصيا فإنني لا أدع السلام عليه، بل أبدأه بالسلام ولا حرج، لأن الذين نهينا عن بداءتهم بالسلام هم الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. أما رجل مسلم فإنه وإن كان فاسقا يجب علي إيش؟ أن أعامله معاملة المؤمن، وإن كان المؤمن الذي لم يخلط أذى تكون معاملتي معه أقوى وولايتي له أشد، لأنه كما أسلفنا آنفا ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادته وينقص بنقصه. قال: وكما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيه إشكال. اقتتلوا جمعا، بينهما مثنى، بينهما مثنى كذا، طائفتان مثنى، كيف يكون مثنى وجمع ومثنى الآخر والمرجع واحد؟ نقول لأن قوله طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، أليس كذلك؟ فيصح أن نقول اقتتلوا. ولهذا قال الله تعالى، يعني شاهدوا هذا قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، قال لم يصلوا فليصلوا معك. فالطائفة أمة وجماعة، فلهذا عاد الضمير إليها جمعا اقتتلوا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وحمل السلاح على المؤمن، بل قتال المؤمن للمؤمن ايش؟ كفر كذا، وسبابه فسوق. وقات احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان. واشتملت هذا القول، ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه؟ أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهذا الرجل عندي ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره إيش مصلحة، فحينئذ أهجره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة أحد. نعم، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، صاحبه من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. طيب، فائدة ثانية، إذا قلنا إنه لا يخرج من الإيمان، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي. طيب، شرح الآية: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كيف وليت إن، أو كيف ولي إن اسم، مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. فالجواب أن كون أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين، فمنهم من قال إنه يجوز أن تدخل على الأسماء إذا ارتبطت بفعل كما في هذه الآية. أما على القول بأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل فنقول إن دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود وتقديره وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وقوله أصلحوا يعود على من؟ على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني تعدت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. إيه؟
ما زال
الإيمان
يعني هلا
بقول
السلام عليكم
كيف؟ تقول السلام عليكم إلا لا صار إلا إذا كان لو هجرته فارتدع في من عقيدة أهل السنة وجماعة في موقفهم نحو أهل الكبائر أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار وأنهم ناقص الإيمان مستحقون لدخول النار وإن شئت فقل مستحقون للعقوبة ليكون أعم إذ أن العقوبة قد تكون دخول النار وقد تكون دونها. المهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق مهما عظم فسقه حتى وإن كان قاتلا يشرب الخمر ويسرق ويحلق لحيته ويسبي الإزارة وغير ذلك مهما كان فسقه ما دام لم يخرج من الإيمان فإنه إيش؟ مؤمن مستحق مستحق للعقوبة. فقولهم مؤمن خالفهم في ذلك طائفتان مبتدعتان هما الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف معهم؟ قالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر وقالت المعتزلة إن فاعل الكبيرة غير مؤمن ولكن يقولون غير مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين مع أنه خلاف القرآن فإن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وليس هناك منزلة بين المنزلتين. وقال في العقوبة فمنهم شقي وسعيد يعني ومنهم سعيد وليس هناك أحد بين. على كل حال أهل السنة والجماعة خالفهم في هذا الأصل أي في أنه يبقى على إيمانه إيش؟ طائفتان من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف الخلاف؟ الخوارج يقولون إنه كافر لما بعد أتينا على الحكم الكلام على الاسم. والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين يقول ليس بمؤمن ولا كافر. فلا نوافقكم يا أهل السنة ولا نوافقكم أيها الخوارج. واضح؟ خالفهم في الأصل أيضا المرجئة خالفوهم لأن إثبات الإيمان للفاسق عند أهل السنة غير إثباته عند المرجئة إذ أن المرجئة يقولون المؤمن العاصي الفاسق مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة والجماعة يقولون مؤمن ناقص الإيمان. إذن يمكن أن نقول خالفهم في هذا الأصل أربع طوائف أولى ثلاث طوائف المرجئة والخوارج والمعتزلة. طيب في المسألة الثانية الحكم على الفاسق خالفهم فيه أيضا طائفتان بل ثلاث الخوارج والمعتزلة يقولون إنه مستحق للعقاب خالد في النار. من؟ الخوارج والمعتزلة. المرجئة يقولون غير مستحق للعقاب ولا خالد في النار. أهل السنة يقولون مستحق للعقاب غير خالد في النار. دليلهم على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء. إذن هو مستحق للعقوبة مستحق، وقد يعفو الله عنه ولا لا؟ قد يعفو الله عنه. مخلد في النار ولا غير مخلد؟ غير مخلد، لأنه لو خلد لم يكن له مغفرة، والله عز وجل يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أظن الحمد لله أصول أهل السنة في هذا الباب واضحة جدا، أنه ليس بكافر ولا مؤمن كامل الإيمان ولا في منزلة بين منزلتين، هذا باعتبار الاسم، ولا مخلد في النار ولا غير مستحق للعقاب، بل هو مستحق للعقاب وقد يعفى عنه وغير مخلد في النار. طيب، ما هو الدليل على أن الأخوة الإيمانية تبقى مع المعاصي والكبائر؟ الدليل قوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، والقصاص لا يكون إلا بالقتل العمد، والقتل العمد من كبائر الذنوب، ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل. كذلك أيضا في القتال بين المؤمنين، القتال بين المؤمنين من الكبائر، حتى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، فقال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت وصف الإيمان مع الاقتتال. فإن قال قائل نعم هم قبل الاقتتال مؤمنون، لكن الكلام بعد القتال، فنقول نعم، الدليل على أن هذا الوصف باق ولو بعد القتال قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا يخرج بها الإنسان من الإيمان. أفهمتم الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. لا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، ولهذا قال المؤلف الملي يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها. هذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، شف لا يسلبونه أي لا ينفونه عنه بالكلية، أي لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، عرفتم؟ لكن يمكن أن يقولوا إنه ناقص الإسلام، أما ليس بمسلم ينفونه عنه بالكلية فلا. طيب، قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. طيب، من الذي سلبوه الإسلام بالكلية؟ الخوارج، وليس المؤلف قال كالخوارج، لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ك كالخوارج كذا عبد الرحمن، فإنهم سلبوه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، فإنهم خلدوه في النار، فإنهم خلدوه في النار. والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يدخلوه في الكفر. قال المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق، وليس مراده الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر كلامه. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر التعبير لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر الكلام رحمه الله. مثاله: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان، فهل يدخل فيه الفاسق؟ نعم. يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، ما يدخل، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاسي. إذا طبقنا هذا يا أخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا نعم، نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئ أن يقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته، فقط. فيكون القرآن وصل إلى أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذن إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعل من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا، لا، إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح. ويصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. أي نعم، باعتبار الحالين. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله. ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة مؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياته وزادتهم إيمانا. ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمان، لا يزداد إيمانا، يقول هذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه انتفاء كمال الإيمان. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفى عنه الإيمان حين زناه، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين قدم على الزنا، حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، احترز من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دامه ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها. تحدثه نفسه بفعل الزنا تلقاه هو نفسه جهاد جهاد وجهاد، والنفس تدفعه ويرجع، تدفعه ويرجع، ثم تدفعه بشدة حتى يقع، حين وقوعه يكون ليس بمؤمن، لكن إذا انتهى ندم وصحى من نومه يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا تاب. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة المال، الأول شهوة الفرج وهذه شهوة المال. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يردعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو ده يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يأخذ الكيس، في هذه الحال مؤمن ولا لا؟ غير مؤمن، غير مؤمن. طيب، قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الخمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا. فهذا الرجل تحدثه نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوي، ثم بعد أن يشرب يندم. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليه أبصارهم، لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال فجاء خطفه، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. لكن لو جاء واحد معه في حجله فصفص ينقم منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده، وش يكون هذا؟ ها؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا. ليش؟ ليس ذات شرف، ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حين فعله لها، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني. فهذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نسي النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان، قال ونقول، نقول الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، لأن الإنسان يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا الرجل مؤمن، ما نعطيه هذا، ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل المشهور بالفسق والمجون، والله هذا الرجل مؤمن، الله شف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ اي نعم يعتبون عليك، فلان اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن. لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ها ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذن نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، ها يعتبرونه مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه منين؟ من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان يقول إن فلان مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول إنه فاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل البحث في الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش آثارها، آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين ووسطا، تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول انه فاسق، كيف تكرهه، هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى ان بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي، مع ان الله كفره ورسوله، نعم، وهم يقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو رأى رجلا يحلق لحيته ولو يبقي لها أصولا قال هذا كافر، هذا كافر، لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لأنه مجاهر بالمعصية. بل إنه يقول أليس السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي إبقاء اللحية؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ ها؟ تقول بلى. فهم يقررك بهذا يمتدي وتقول حالق اللحية كاف، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائها. إيه نعم، سمعنا من يقول هكذا. إيه؟ ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها، هي السنة. طيب وش تقول؟ تلبيسات عظيمة. هذا يقول كافر، وهذا يقول هذا من كمال إيمانه أن يحلقها لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ أين؟ وش الجواب؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال إنه كامل الإيمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجئة اللي قال الأخ غانم، المرجئة يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية. أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفته. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا، أن نقول أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة المجوس لا يعني أن المجوس لو وافقونا فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك لكنا ملعوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعه. باكر بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا، نعم هذا ما هو صحيح. فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين إن صح مع أن نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون لا يطلقون لحاهم أبدا. يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون لحاهم. انظر الآن إلى كبرائهم، وانظر إلى عوامهم، وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالق اللحى. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازلها، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن يعامل بالمعيار بالقسطاس المستقيم، صح ولا لا؟ نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نعفيه من الفسق لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهر بالفسق يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن. المجاهر بالفسق مؤمن، طوله مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق 3 أيام. لكن إذا قال لك قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول: بلى. لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء 3 فيه مصلحة. وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيه من المصلحة حيث إن هؤلاء امتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم، حتى إن كعبا وهو أجلد 3 أتاه كتاب من ملك غسان وقال: إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك، فالحق بنا نواسك. شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نصبر. رجل مهجور لا يكلم، ولا حتى بن عمه بن أبو قتادة ما كلمه حتى ناشده، قال: أتعلم ناشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يكلمه، بل قال: الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كلا تكليم كعب بن مالك، بل قال: الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه، ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه. ومواساة ملك معناه يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك، أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد بالنار، فسجره، وضع الكتاب في النار. الله أكبر، شف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه الأمارة بالسوء في يوم من الأيام تقول: يلا هذا الكتاب رح. قطعه بالكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة، فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بلا هجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهر بالمعصية أهجره أنا، ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن ينفرج عن الناس. لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي: أهلا أبو فلان، يلا حيوا، كيف أنت، كيف أصبحت، تفضل اجلس هنا، تغد معنا اليوم، تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكرهة لي وعدم قبولي لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا: يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن. الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول: أنا أهجره مطلق، نفع ولا ما نفع؟ لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان، وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن يراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلامه، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره، أيهما الذي يقبل منه؟ اللي يسلم عليه بلا شك يبي يقبل، يقول هذا والله الرجل الطيب، هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذاك والله هذا لو يعطين كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ذا؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق، والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. أبطت اليوم يا شيخي.
يجلس معه بعض المعاصي يتنازل له عن بعض الامور، اذا قال هل احد من علماء الاسلام قال اللحي حرام؟ لا ما قال حرام، لكن مسألة ويحاول يخطب الدين حتى
لا لا هذا مو طيب، لان اللين الذي يؤدي الى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به الى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء انها مكروه، مثلا قال بعض العلماء انها مكروه، اقول نعم قال بعض العلماء انها مكروه، كما اباح بعض العلماء اشياء محرمه واضحه، ولكن ما المرجع يا اخي؟ انت يوم القيامه تبي تسال عن ما قال فلان ولا عن ما قال رسول؟ عجيب بهذه الاشياء. والانسان يميل بفطرته للاسلام، اي انسان معه اصل الايمان اذا قلت قال الرسول كذا وانت ستسال عن ما قال الرسول، نعم اعتقد انه ما يتاخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة، قل يا أخي دعهم، دع العلماء وخلافهم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صلى ركعتين. افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقالها القول وهو أمامك؟ ها؟ أبدا. هو دعا الخلاف، اللي يقولنا مكروه أن حرام أنك تجلس، واللي يقولنا مكروه خله على جانب. أنت يا أخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وأسقطت الواجب، وإن كان مستحبا فقد كنت من السابقين إلى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أنت على خير يا أخي، وشو له المجادلة؟ ليش أجادل؟ هو واجب ولا مو هو واجب؟ صحيح ربما أنك تقول واجب وغير واجب عند الضرورات، يعني مثلا إذا ضاق الأمر فتقول إذا كان واجب لا بد أن أفعله ولو حصل عليه مشقة ولو تكلفت، إذا كان مستحب أقول الحمد لله على تيسيره، وإذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فأجد نفسي في سعة. أما مع السعة وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا مو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وافعل الأوامر وقل اللهم لك الحمد، وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على هذه الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات بإذن الله. والله الموفق. المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج من بفسقه من الملة. وذلك أن الفسق نوعان كما سبق، فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مذهب أهل السنة والجماعة أنه يكون فيه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وخالفهم في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين منزلتين كذا. بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون لا يعاقب، المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وأفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إيذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم متعذر. حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والكراهة وما أشبه ذلك، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. نعم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق. نعم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فهذه ثلاث درجات: نحب الصحابة لحب رسول الله، نحب رسول الله لحب الله عز وجل. نعم، فقلوب أهل السنة والجماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير. ألسنتهم أيضا سالمة، سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.